بادئ ببدء، أحببت أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. لهذا كان من السنة في الجلوس أن تتقاربوا حتى ما يشوش عليكم الشيطان، لأن التقارب في الأجساد يقرب في التقارب في القلوب، وهذا معلوم وقد سبق الكلام فيه مرارا وتكرارا. حتى أن الصحابة لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قد ناموا وقد جلس كل واحد منهم بمسافة تبعد عن الآخر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن عملكم هذا من عمل الشيطان. ثم قال الصحابي بعد ذلك: فكنا إذا كنا في سفر وجلسنا كنا نتقارب حتى أنه لو جلسنا على بساط واحد لوسعنا. هذا من شدة التقارب، أو كما قال. أما في هذا الكتاب فوصلنا على قول المصنف كيفية أو كيف تسوى الصفوف. من وصلنا؟ قال: كيف تسوى الصفوف. وتكلمنا في الدرس الماضي على وجوب تسوية الصفوف، وقلنا أن تسوية الصفوف واجبة، ولا بد للإمام أن يأمر المأمومين بأن يسووا الصفوف، ولا يستعجل ويكبر، بل لا بد عليه أن يسوي الصفوف. فإن ترك الإمام هذه التسوية أثم، لأنه يجب عليه التسوية لما ذكرناه من أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه التسوية لا تتم إلا بأمر هذا الإمام. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الإمام هو راع ومسؤول على من يصلي خلفه، فعليه أن يأمرهم بالتسوية، بتسوية الصفوف وسد الفرج. ثم قال: كيف تسوى الصفوف. هذه التسوية التي تكلمنا عليها كيف تكون؟ قال: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه في الصلاة يرى من يصلي خلفه. هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرى من يصلي خلفه. فقوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف، ما معناه؟ قال: وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. يعني أنهم كانوا يساووا الصفوف، كما مضت الحديث الماضية أنه القدم بالقدم والكعب بالكعب والساق بالساق والكتف بالكتف، لا يتقدم ولا يتأخر. وبينا لكم أن هذه التسوية واجبة حتى لا يدع فرجة للشيطان، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يسد هذه الفرج ولا يترك هذه الفرجة للشيطان. ولكن قد بينا لكم أنه مع هذه التسوية أنه يلين بين يدي إخوانه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يشدد في هذه التسوية حتى يضايق من بجنبه، وإنما التسوية تكون بسد الفرج مع الاستواء وعدم التكلف والمبالغة. قال: قلت: وبوب البخاري على حديث أنس وقول النعمان بقوله: باب إلزاق المنكب بالمنكب، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، الزاق ماذا؟ المنكب بالمنكب، أي أنه كان أحدهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وكذلك القدم. وهذا الباب تجدونه في رقم 76 كما في فتح الباري في المجلد الثاني في 47 و200، 47 و200. إذن هذه هي تسوية الصفوف، وتكلمنا بالتفصيل في الدرس الماضي على الكيفية. ثم قال المصنف: صفوف الرجال والنساء. أنتم تعلمون أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء تصف خلف الرجال بمسافة، واضح؟ لم يكن بينهم وبين الرجال ساتر أو حاجز، حتى أنه ورد أن بعضهم كان إذا ركع يرفع يده في الركوع كما هو معلوم من السنة أو المجافاة، وكان ينظر من أسفل، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: خير الصفوف كما سيأتي. وهذه سنة قد تركت، ما أعني النظر، أعني الصفوف، أعني هذه التسوية سنة قد تركت وهجرت. لهذا ورد الإشكال على هذا الحديث الذي سيأتي. أقول أن السنة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام، وكان الرجال خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكن النساء خلفه. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه إذا ركع كان ينظر من أسفل وهو راكع، واضح؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير الصفوف كما سيأتي. فهذه السنة التي هجرت، وأعني بها الصفوف، هذه السنة التي هجرت ورد فيها الآن هذا الإشكال على هذا الحديث كما سنبين. قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. خير صفوف الرجال أي أولها، أول صف هو خير صفوف الرجال، حتى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الرجل ما في الصف الأول لاقتسم هو وصاحبه عليه، يعني اقترع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصف الأول وردت فيه أحاديث كما ستأتي. قال: وشرها آخرها، شر الصفوف آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. واضح ولا لا؟ إذن خير صفوف الرجال بعكس خير صفوف النساء. خير صفوف الرجال هو الصف الأول، وخير صفوف النساء هو الصف الأخير، وخير صفوف وشر صفوف الرجال هو الصف الأخير، وخير صف وشر صفوف النساء هو الصف الأول. فورد على هذا الحديث الآن إشكال، قالوا: هل هذه العلة باقية أم أنها زالت بزوال هذا الحاجز؟ لأن النساء الآن تصلي في مكان مستور لا ترى الرجال. فنقول: ليست لنا حاجة في ذكر هذه المسألة، لأن الخلاف للسنة ليس به عبرة، والبحث فيه كالساقط، واضح ولا لا؟ فليس لنا حاجة في البحث. فربما يقول قائل الآن: هل هذا الحديث ما زال موجود كما هو، أو كما تفعل الآن النساء، فإن الساتر موجود، فهل يبقى شر الصفوف هو أولها والآخر هو أحسنها أو خيرها؟ نقول: هذا الحديث باقي، وليست العبرة بهذا الساتر، لأن هذه إنما جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف السنة لا عبرة فيه، واضح؟ فليس لنا حاجة في هذا البحث. ثم قال: فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف. إذن الصفوف الأول فيها فضيلة، وكذلك ميامن الصفوف كما سيأتي. قال عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. إن الله وملائكته يصلون، وبينا لكم الصلاة التي هي بمعنى الرحمة وتأتي بمعنى الثناء، واضح؟ فإن الله دعاء في اللغة، فإن الله هنا يصلي على، وكذلك الملائكة على من؟ على الصفوف الأول، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تدرك هذه الصفوف لأن الفضل فيها. قال: وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. كنا أي نحن الصحابة إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه. من الذي يقبل عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يقبل علينا بوجهه، أي لما ينصرف، لأنه أول ما يسلم إلى أين يسلم؟ إلى من كان على يمينه، فيقبل علينا بوجهه، كذلك لما ينتهي ينحرف من على يمينه. فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا دعاء عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله. ماذا كان يقول؟ رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وهو يوم القيامة، وكلكم يعلم ما في هذا اليوم من أهوال وما في هذا اليوم من مصائب، يتمنى الإنسان أن يتخلص من هذا اليوم بأي شيء حتى ينجو من هذا الهول العظيم. يقف 50,000 سنة في هذا الموقف تحت هذه الشمس التي دنت من رؤوس الخلائق قدر ميل، واضح؟ وتعلمون حديث الشفاعة الطويل. ثم قال: من يقوم خلف الإمام. من الذي يصلي خلف الإمام؟ هناك أناس حتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا خلف الإمام، حتى لو أخطأ الإمام بينوا له وصححوا له، لو نسي كذلك، واضح؟ فلهذا يستحب أن يكون خلف الإمام من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هنا قال: ليليني منكم أولو الأحلام. من هم أولو الأحلام؟ البالغين، واضح؟ هم البالغون، المراد بهم هم البالغون، وذلك لقوله تعالى: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إذا بلغوا فليستأذنوا، واضح؟ وتأتي كذلك بمعنى العقل، واضح؟ أولو الأحلام تأتي بمعنى العقل وتأتي بمعنى البلوغ، واضح ولا لا؟ إذن أولو الأحلام بمعنى العقل وأولو الأحلام بمعنى البلوغ، أيهما مراد هنا؟ البلوغ، واضح؟ المراد هنا البلوغ كما سنبين. لماذا؟ لأنه قال: والنهى، والنهى من مراد بهم هنا؟ العقلاء. واضح؟ لقوله تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لأولي العقول الذين يتدبرون في هذه الآيات. واضح؟ وكلكم يعلم أن الواو في اللغة تقتضي المغايرة، الواو في اللغة تقتضي ماذا؟ المغايرة. فهنا إذا قلنا الأحلام بمعنى العقل والنهى بمعنى العقل، ما الفائدة؟ ليلني منكم أولو العقول والعقول، ما أصبحت لها فائدة عظيمة، لأنه أصبح من باب التوكيد. والأصل في الكلام التأسيس، الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. واضح ولا لا؟ الأصل في الكلام إذا أتى أن يكون يؤسس جملة أو يؤسس معنى غير المعنى الأول. واضح؟ لأن التوكيد إنما هو توكيد لم يأتي بمعنى جديد، والواو تقتضي المغايرة، أن تغاير بين الأول والثاني. لهذا قال العلماء المراد بأولو الأحلام هنا من؟ هم البالغون، هم البالغون، والنهى العقلاء. إذن من يكون خلف الإمام؟ البالغ العاقل. واضح؟ لأنه إذا أخطأ فغير العاقل هل يستطيع أن ينبه هذا الإمام؟ بل سيتابع الإمام لأنه لا يعلم إذا أخطأ أو لم يخطئ. وكذلك لا بد من البلوغ، لأن البالغ غالبا يكون مدرك، وغير البالغ غالبا يكون غير مدرك. أما إذا كان هذا غير البالغ مدرك ويفهم فهو أولى من غير البالغ، لأنكم تعلمون أن بعض البالغين منهم يعني المخالف لهم وهو غير البالغ يكون أفضل من هذا البالغ، كما ذكرنا لكم قصة ذاك الصحابي الذي جعل إمام وهو ابن كم؟ 6 أو 7 أو 9 كما في الروايات، قدم إمام. وهذا السن هل هو بالغ؟ لا، هو ليس بالغ في هذا السن، لكن قدم إمام، لم يجعل خلف الإمام بل قدم هو إمام. لماذا؟ لأنه كان يحفظ القرآن. فكذلك من كان يحفظ القرآن ويحفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو أولى بأن يجعل خلف الإمام وإن لم يكن بالغ، لأنه إنما جعل هذا لتنبيه الإمام، فهذا يستطيع أن ينبه، بخلاف الآخر الذي هو لا يستطيع أن ينبه وإن كان بالغ. واضح؟ ثم قال كراهة الصف بين السواري، هذه مسألة مهمة ويقع فيها جماهير المسلمين، وهي الصلاة بين السواري. تجد أن بعض الناس إذا صلى بين السواري وصلى بعد هذه السواري، والمقصود بالسواري هذه الأعمدة التي ترونها، هذه الأعمدة تسمى سواري، فهل يصح أن يصلى بين هذه السواري أو بعد هذه السواري، أو أن هذا منهي عن؟ هذا ما سنبينه في هذه المسألة. قال كراهة الصف بين السواري. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. توكيد، ونطرد عنها طردا. من الطارد لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الناهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معاوية يقول كنا ننهى، أي كان ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. يؤكد أنهم إذا صفوا طردوا من الصلاة بين السواري طردا، كنا نطرد عنها طردا، والآن الناس يتقاتلوا عليها مقاتلة، وهذا لجهلهم بهذا النهي، لأنه لا تجوز الصلاة بين السواري، وسنبين العلة من سبب تحريم الصلاة بين السواري. واضح؟ قال: وإنما هذا في حق الجماعة، أما المنفرد فلا بأس بصلاته بين العمودين إذا اتخذ سترة. هذا سنتكلم عليه. قبل أن نخوض في هذا، اختلف العلماء في مسألة الصلاة بين السواري، ما العلة التي جاء الحديث من أجلها من النهي في الصلاة بين السواري؟ القطع أم الجن كما قال بعضهم، وورد هذا في دار ضعيفة، أن العلة هي الجن، لأنهم كانوا إذا صلوا وضعوا النعال على يسارهم، وقال بعضهم هي العلة الجن، لهذا لابد أن يصلي ويبعد عن السواري. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة هي القطع. لماذا؟ لأن السواري تؤدي إلى قطع الصفوف، وهذا هو الصواب. الصواب أن العلة في التحريم من الصلاة بين السواري هي القطع، لأن المصلي بين السواري إذا اكتمل الصف سوف ينقطع ما بعده، فلهذا نهي عن الصلاة بين السواري. وقد تكلم على هذه المسألة في المغني المقدسي، فتكلم في هذا الكتاب بما فيه الكفاية، وتكلم وبين أن العلة هي علة القطع. ابن قدامة تكلم في كتاب المغني، فأرجعوا إليه تجدوا المسألة بالتفصيل، وبين أن العلة هي علة القطع، ونقل هذا عن جمع من السلف وأيده ببعض الأمور، وذلك كما تعلمون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. إذن الصحيح في أن العلة ما هي؟ هي القطع. الآن تبقى مسألة: إذا صلى المصلون خلف الإمام بين هاتين الساريتين، هل دخل في علة التحريم وهي القطع أو لم يدخل؟ لا شك أن الأولى أن يصلي في الخلف، هذا ما في خلاف، لكن إذا صلى بين الساريتين هل الآن الصف مقطوع؟ لا، الصلاة هنا جائزة. لماذا؟ لأن الصلاة بين هاتين الساريتين لم يحصل بها القطع، وإنما التحريم يحصل بعد الساريتين، لأن هذا الذي يبدأ من هنا قد انقطع عنه الصف ولم يتصل بالصف، ولكن الذي صلى خلف الإمام مباشرة إنما هو متصل بالصف ولا يشمله التحريم لما ذكرناه من العلة، لأن العلة هي علة القطع. أما من قال بالعلة الأخرى فإنه يحرم مطلقا سواء كان هنا أو هنا. واضح ولا لا؟ إذن الصواب كما قال ابن قدامة أن العلة علة القطع، فإذا صلى بين الساريتين مباشرة خلف الإمام ولم يحصل بينهما قطع جاز، أما إذا كانت سارية ويحصل بها القطع فهنا لا يجوز أن يصلي بينها. أما الأولى فلا شك أنه يصلي خلف هذه السارية. لماذا؟ لأن الصلاة خلف السارية لا يؤدي إلى إحداث القطع المتوقع، لأنهم إذا صلوا بين الساريتين قد يأتي من لا يعلم بهذه السنة أو هذا النهي فيصلي ويكمل الصف، فقد أعانوه على هذا القطع، فالأولى أن يصلى خلف الصف. وكذلك تبقى مسألة، وهي: إذا اشتد الزحام فهل يجوز أو تجوز الصلاة بين السواري؟ هذا وارد عن السلف أنهم من شدة الزحام كانوا يصلوا بين هذه السواري، لأن المضطر إلى هذا جائز له أن يصلي والأولى أن يترك. واضح ولا لا؟ إذن في شدة الزحام التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يتحرك ولا بد أن يصلي صلى هناك ولا حرج إن شاء الله لما ورد من آثار السلف. وهذا أيضا كما ورد من حديث معاوية أو أنس أنهم من شدة الزحام قال اضطرونا إلى أن نصلي بين هذه السواري. واضح؟ اضطرونا أن نصلي إلى هذه السواري، وكنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نطرد عنها طردا. واضح هذه المسألة؟ واضحة؟ إذن إلى هنا هذا البحث الذي ذكرناه في الصلاة بين السواري. بقيت مسألة وهي ما ذكرها المصنف بقوله وإنما هذا في حق الجماعة، هل هذا التحريم في الصلاة بين السواري هو مطلق يشمل الجماعة والفرد، أم أنه يجوز أن يصلي الرجل مثلا هنا ويصلي هنا ويصلي هنا إذا كان لوحده واتخذها سترة؟ واضح؟ قال وإنما هذا في حق الجماعة. لماذا؟ لأن في حق الجماعة يحصل القطع، أما المنفرد هل يحصل له القطع؟ كلا، لا يحصل له في الصلاة بين السواري القطع. أما من قال بعلة الشياطين أو الجن رجعنا إلى أنه حتى لو كان منفرد لا يصلي. واضح ولا لا؟ على قوله. أما من قال بعلة القطع لا شك أنه يجوز، والحديث مع من ذكر علة القطع. ما هو الحديث؟ هذا الذي ساقه المصنف، وهو قال أما المنفرد فلا بأس بصلاته بين العمودين إذا أخذ أو إذا اتخذ سترة، فيجوز له أن يصلي بين العمودين، لكن بشرط كما بينا لكم في الدروس الماضية يجب عليه أن يتخذ سترة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، وفي رواية فلينو منها، وإذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، والأحاديث في ذلك كثيرة، ومنها حديث القطع يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. واضح؟ قالوا يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال إنه شيطان، فعليه أن يتخذ سترة، والسترة واجبة كما ذكرنا لكم على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، يعني دخل وأطال في دخوله هذا ثم خرج صلى الله عليه وسلم. قال من؟ ابن عمر. كنت أول الناس دخل على أثره، يعني كنت أول الناس أول ما خرج أنا دخلت، فسألت بلال أين صلى، يعني أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل هنا؟ قال بين العمودين المقدمين، أي العمودين؟ صلى بين ساريتين. لماذا؟ لأنه منفرد. واضح ولا لا؟ فهذا يؤيد أن العلة هي علة القطع. فالقول الصحيح أنه على المأمومين أن لا يصلوا بين السواري. واضح؟ لأن العلة هي علة القطع. أكتب سؤال. إيه ذكرنا كنا ننهى ونطرد، فالأصل فيه التحريم. احفظ سؤالك، اكتب سؤالك حتى بعد الدرس تسأل. فهذا أو هذه هي مسألة السواري. ثم قال الأعذار في ترك الجماعة. أنتم تعلمون أننا قد بينا فيما مضى من الدروس أن الجماعة واجبة، هذا هو الصحيح، وأنها واجبة على كل مسلم إلا المرأة وما سيأتي، أما المرأة فلا. كذلك الرجل تسقط عنه الجماعة إذا كان من أهل الأعذار. من هم أهل الأعذار الذين تسقط عنهم الجماعة؟ قال الأعذار في ترك الجماعة البرد والمطر، البرد الذي يؤذي وكذلك المطر، فإنه يرخص له في ترك الجماعة. قال عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. من المؤذن؟ ابن عمر قال أذن في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال. واضح؟ ألا صلوا في الرحال، أي صلوا في رحالكم. فدلنا هذا على أنه إذا كان هناك برد لا يستطيع الإنسان أن يأتي فيه إلى المسجد، وكذلك الريح أو المطر، جاز له أن يصلي في بيته، جاز له أن يصلي في بيته. قال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. هذا هو الشاهد. من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أن يقول إذا كان أو إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، ماذا يقول؟ ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. وأما مسألة المطر فقد تكلم عليها أهل العلم، هل يلزم منه المطر الشديد أو إذا أي مطر، هذه مسألة قد ذكرها أهل العلم. ومن تتبع آثار الصحابة وجد أنهم حتى إذا كان المطر ليس بذاك الشديد المؤذي كانوا يطبقوا هذه السنة. واضح؟ فما يسمى مطر وهو مطر معروف فإنه يبيح للمرء ترك هذه الجماعة. ثم قال ثالثا حضور الطعام، حضور الطعام أولا وثانيا البرد والمطر، ثالثا حضور الطعام. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي إذا وضع الطعام وأذن المؤذن بل أقام الصلاة وأنت ترغب في هذا الطعام والطعام وضع لك، فهل تأتي إلى المسجد وأنت تشتهي هذا الطعام أم أنك تأكل وبقدر إشباع نفسك وبقدر ما يسد هذه الشهوة التي هي من أجل الطعام ثم تأتي؟ واضح؟ السنة أن يفعل الأخرى كما سنبين. أما إذا وضع الطعام لغيرك فأنت لابد أن تأتي المسجد لأن الطعام ليس لك. فمثلا إذا مررت بجنب مطعم وقد وضع الطعام لأشخاص طلبوا هذا الطعام وأنت مررت وقت الإقامة تقول أنظر أجلس، لماذا؟ لأنه وضع الطعام، لا هذا ليس لك إنما هو لغيرك. كذلك لو وضع في البيت لغيرك لم يوضع لك فإنك تذهب إلى الصلاة. قال حضور الطعام عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم، مش عشاء غيركم، واضح ولا لا؟ عشاء غيركم، لا، وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ما قال وأذن للصلاة بل أقيمت الصلاة فماذا تبدأوا؟ قال فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وهذه رحمة من هذا النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. أو العلة التي ذكرها العلماء في هذا انشغال القلب، لأن الإنسان إذا حضر إلى الصلاة وقد وضع الطعام فأول ما يقول الله أكبر قلبه ينصرف إلى الطعام فما يدري ما يقول وماذا يفعل في هذه الصلاة. واضح؟ وربما إذا قام الإمام إلى الخامسة والسادسة هو يتابع ولا يدري لأن قلبه معلق بالطعام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه إذا وضع الطعام فإنه يجلس ولا يذهب حتى يقضي منه هذه الحاجة. قال وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وكلكم يعلم من ابن عمر. وإنه ليسمع قراءة الإمام، هذا توكيد أيضا، يسمع قراءة الإمام يقرأ والعشاء موضوع يأكل، قد وضع له، فإنه لا يقوم يقضي منه حاجته حتى يفرغ منه. واضح ولا لا؟ لا يقوم، لأنه يعلم من دقة فقهه رضي الله عنه، يعلم أنه إذا قام إلى الصلاة وقلبه مشغول، وكلكم يعلم أن الصلاة إنما هي خشوع واستحضار للقلب حتى يرق هذا القلب ويخشع، أما إذا كان القلب في المنزل أو كان القلب في الطعام فأنى له أن تأتي هذه الرقة وهذه الخشوع أو هذا الخشوع. فمما أيضا يبيح عدم حضور الجماعة الطعام، وقد بينا لكم أن الطعام إذا وضع له وكان يشتهيه، أما إذا كان شبعان ولا يشتهي الطعام ووضع أمامه الطعام فإنه يقوم. لماذا؟ لأنه لا يشتهي الطعام، لا يتحجج بترك الجماعة وضع الطعام والحديث لي. نقول لا، إنما هذا الحديث مصب على أنك إذا كنت تشتهي الطعام، لأنه سوف يشغل قلبك عن الصلاة، أما إذا لم تشتهي الطعام فهو سواء وسيان، وضع أو لم يوضع، فإنه لو وضع أمامك هذا الطعام أو لم يوضع فإنه لا يؤثر فيك ولا تفكر في هذا الطعام، لأنك لو جلست لم تأكل أصلا. واضح؟ إذن منصب على من كان يرغب في هذا الطعام كما قال العلماء. ثم قال مدافعة الأخبثين، وهذا أيضا من الأعذار المبيحة لترك الجماعة، مدافعة الأخبثين. ما هما الأخبثان؟ سيبينه بقوله كما في حديث عائشة، عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، مضى، ولا هو يدافع الأخبثين. المقصود بالأخبثين هنا البول والبراز، فإنه إذا حضر إلى الصلاة وهو كان منحصر فيؤدي هذا إلى انشغال القلب، لأنه سيهتم بما به من هذه الآلام التي يعانيها، فعليه أن لا يأتي إلى الصلاة، بل عليه أن يذهب ويقضي حاجته ثم يصلي. أما أنه يأتي وهو يدافع هذين الأخبثين فإنه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، إنه قال لا صلاة وهو يدافع الأخبثين. واضح؟ فعليه أن يذهب ويقضي هذه الحاجة، لأنه إذا دخل وهو يشاد وينازع هذا فإنه لا صلاة له في حقيقة الأمر، فهو لم يصلي ولم يدري ما صلى ولا كيف صلى، فعليه أن يخرج، عليه أن يخرج وأن يقضي هذه الحاجة ثم يرجع. قلت كذلك مما يبيح عدم حضور الجماعة خامسا المرض ونحوه، المرض هذا مما يبيح ترك الجماعة، ونحوه من الأعذار، نحو المرض، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إذن لا صلاة له إلا من عذر، وتكلمنا على هذا الحديث وبينا المراد به وفصلناه فيما مضى، وتقدم أنه صحيح. واضح؟ بينا لكم المراجع. وقوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله يعني عطفها على لقوله، وقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، إلا أربعة، من هم؟ عبد مملوك، عبد مملوك، أو امرأة، عبد مملوك أو امرأة، أو صبي، أو صبي. الرابع أو مريض، هذا هو الشاهد، أو مريض، وقلنا نحو ما ذكرنا فيدخل فيه من ذكرنا. والحديث صحيح كما في صحيح أبي داود رقم 42 و900. واضح؟ وهذا المرض هو الذي يشق على صاحبه الذهاب، يعني ما يستطيع أن يذهب، يتعبه هذا المرض، أو يخاف زيادة المرض، إذا ذهبت إلى الصلاة سوف يزيد بهذا المرض لحركة هذه ولمشي هذه في هذا الجو أو إلى آخره، أو بطئه وتأخره، أو كذلك يؤدي إلى بطء العلاج وتأخر العلاج من هذا المرض، فيباح له كما قال العلماء أن يتخلف عن الجماعة. إذن هذه من الأعذار المبيحة في التخلف عن صلاة الجماعة. واضح؟ سادسا أيضا ممن يباح له التخلف عن الجماعة، المسافر، فإن الجماعة لا تجب عليه على القول الصحيح المسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسافر جمعة. إذن من باب أولى أن لا تكون الصلوات الأخرى واجبة. واضح ولا لا؟ ليس على المسافر جمعة، أي ليست صلاة الجمعة واجبة على المسافر. واضح؟ ليس على المسافر جمعة. والحديث في صحيح الجامع رقم 545. واضح؟ ليس على المسافر جمعة. إذن الأعذار في ترك الجماعة كم أصبحت؟ 6. واضح؟ هذه الأعذار تبيح للرجل أن يتخلف عن الجماعة. ثم قال المصنف، كم بقي من الوقت؟ 20 دقيقة فقط؟ خلاص نقف على صلاة المسافر، إن كان لديه سؤال فليسأل. لأن صلاة الجمعة واجبة بالإجماع، ما فيها خلاف، أما صلاة الجماعة ففيها خلاف بين أهل العلم، هل هي واجبة أو فرض كفاية أو سنة مستحبة؟ واضح؟ فمن باب أولى أن تسقط إذا كانت الجمعة سقطت التي هي واجبة، ومن تركها ثلاث جمع كما تعلم نكت في قلبه نكتة سوداء واتهم بالنفاق. واضح؟ هذا في ترك الجمعة. فمن باب أولى من ترك هذه الجماعة أن يباح له إذا كان مسافر، والآثار والأدلة في ذلك كثيرة، وسنبينها إن شاء الله في صلاة السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم كانوا يمروا على أماكن وما كانوا يعني ما كانت الجماعة عليهم واجبة. واضح؟ هذا سنبينه إن شاء الله. لا ذكرنا 6 أعذار. الأعذار لا ارجع إلى الكتاب. 6 أعذار. ما هي الأعذار؟ قلنا العذر الأول المطر والريح، ما حضرت في البداية لهذا ما تستوعب ما قلنا، المطر والريح. ثم قلنا طعام، حضور الطعام، مدافعة الأخبتين، ثم قلنا المرض والسفر، وذكرنا الحديث والأدلة على ذلك ونحو المرض والسفر. هذا يباح له أن لا يحضر الجماعة. الجماعة الجمعة والجماعة أي نعم، فإن المرأة لا تجب عليها أن تحضر الجمعة. ارفع صوتك. يأتي يتقدم أمامه. سؤالك الآن كيف المرأة تصف في آخر الصف؟ لا، تصف في آخر الصف ثم يأتي الصف الذي بعدها أمامها ثم الذي بعدها أمامها. واضح؟ هكذا يكون صف النساء. عرف؟ الصف الأخير مش الأول، هو الأفضل، هو الذي فيه الخيرية، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وعلى ذلك فقس. واضح؟ ها؟ أنت سؤالك الآن كيف تصف النساء؟
كيف المرأة لما يعني تطبق الحديث عشان تكون الصف الأخير وأول ما يصف الصف الأول؟
لا، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء إذا أتينا مثلا في الخلف فتصف النساء ثم يأتي من بعدهن أمامهن وكذلك. السؤال الأول حتى ننتهي منه، أما اتخاذ السترة، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الجدار سترة. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل وهو التي يستند عليها، فقدرها ذراع، هذه تكفي على أن تكون سترة. هذا الخشب الذي خلفك سترة، الرجل الجالس سترة، هذا العمود سترة، فكل هذه سترة. أما من يتعذر ويقول مثلا دخلت مسجد واسع ما فيه سترة، نقول ما الذي يمنعك أن تتقدم إلى أول الصف؟ أول الصف جدار بأكمله سترة يسترك عمن خارج المسجد. كذلك الرجل سترة كما ثبت ولني ظهرك، هذا ثابت عن السلف. لا، جائز لك أن تصلي وجائز لك أن تترك، وإن صليت كان ذلك خير.
بالنسبة لحديث معاوية بن أبي قرة رضي الله عنه بيده، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟
هو للإرشاد والاستحباب، لأن الآن ما تستطيع تطبق هذا بشكل يعني.
تعارض الصبي لو يبلغ حافظ القرآن مع عالم،
هو هذا لا شك أن هذا أولى. لماذا؟ لأن لو أخذنا إنما هذا خرج مخرج الغالب هذا الحديث، لأن الغالب في البالغ أن يكون فاهم، والغالب في البالغ أن يكون عاقل. واضح؟ أما إذا كان هذا الذي لم يبلغ أعقل من هذا البالغ وأحفظ للقرآن فهو أولى بوجوده. واضح؟ لأنه هو الذي سيصحح، أما الثاني يتبع ثانيا. لا، ما يحضر إلا يستأذن السيد، فإن سيده منعه ما يحضر. كالمرأة، وكالمرأة إذا وافق سيده يحضر. لا، إذا أمره سيده بأن يحضر يحضر، أما إذا قال له لا تحضر ما يحضر.